Monte Carlo Dualia.
هي الواحدة تماما بالتوقيت الفرنسي.
ليال بشارة.
هذه فترة مباشرة من مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة الأخبار وهذه عناوينها. الرئيس التونسي يدعو الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد متجاهلا المعارضة. سقوط قتلى وجرحى في تفجيرات ضربت أفغانستان تبنى غالبيتها تنظيم الدولة الإسلامية. أوكرانيا تقر أن روسيا تتقدم في عدة محاور شرقي البلاد. عود على بدء المحكمة الإدارية في مدينة غرينوبل الفرنسية تلغي قرار السماح بارتداء البوركيني في المسابح العامة.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. متجاهلا دعوات المعارضة، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 من يوليو تموز، وهي الذكرى السنوية الأولى لإجراءات سعيد بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة والسيطرة الكاملة على السلطة التنفيذية في البلاد. المزيد مع مراسلنا من تونس العاصمة تامر سخلامي.
قبل نهاية الأجل القانونية بساعات، صادقت الحكومة التونسية على أمر رئاسي يدعو الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في 25 من يوليو المقبل، ونشر الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية. كما ورد في الأمر الرئاسي أن الدستور الجديد موضوع الاستفتاء يصدر في أجل أقصاه يوم 30 من يونيو 2022. دعوة الناخبين إلى الاستفتاء تفند المعلومات التي راجت حول إمكانية تأجيل هذا الموعد السياسي بعد مواقف عدد من القوى السياسية والمدنية من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس. ويبدو أن سعيد ماضٍ في الالتزام بالرزنامة السياسية التي أعلنها والتي تنتهي بانتخابات تشريعية في 17 من كانون الأول المقبل، رغم المخالفات القانونية التي تشوب تنفيذ هذه الرزنامة كما يؤكد بعض خبراء القانون. هذا ونشرت الجريدة الرسمية تركيبة الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة رغم الاحترازات التي أبدتها بعض المنظمات على غرار اتحاد الشغل على الصيغة التي اعتمدها الرئيس للحوار الوطني. ثمرة زغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
اعتراضات عدة سجلت على الاستفتاء القادم، منها أنه يتضمن سؤالا واحدا ألا وهو هل توافق على الدستور الجديد. هذا ما قالته منى كريم أستاذة القانون الدستوري في الجامعة التونسية لنضال شقير، نستمع إليها.
هذا النص ليست له أي قيمة قانونية ولا دستورية، هنالك لخبطة تشريعية كبيرة، هي طريقة أحادية الجانب، لم يستشر أحد، لم يعلم حتى أعضاء اللجان التي كونها بصفة أحادية، وهذه الطريقة لا تستجيب حتى إلى منطق الاستفتاء في القانون، يعني نجيب بنعم أم لا على مشروع ليست لدينا عليه أدنى فكرة. وهذا النص حتى لا يحترم الأجال القانونية سوف يتم إعداده في ظرف وجيز 20 يوم، وهو ما يؤكد أنه جاهز، يعني أعضاء اللجنة لن تكون لهم أي سلطة تقريرية أو أي سلطة اقتراح، وسيكون الشعب مطالبا بالإجابة بنعم أو لا على مشروع يجهله، يمكن أن لا يتفق مع بعض أحكامه، يمكن أن يوافق البعض الآخر، لكن الإجابة بنعم أو لا على كامل النص الذي لا ندري عنه شيئا، هذا لا يستجيب إلى منطق الاستفتاء، بل هو مبايعة لشخص رئيس الجمهورية.
وأعلن رئيس التونسي قيس سعيد سابقا عن عقد حوار وطني استثنيت منه أحزاب بينها النهضة ويقاطعه الاتحاد العام التونسي للشغل، وتجرى الانتخابات والتشريعية في 17 من تشرين الأول أكتوبر القادم، وتفاوض تونس حاليا للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، هو الرابع منذ 10 سنوات مع نسبة تضخم ناهزت 7.5% هذا العام. يوم دموي شهدته أفغانستان أمس الأربعاء، حيث قتل 16 شخصا على الأقل في 4 تفجيرات استهدفت 3 منها حافلات صغيرة وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية في مزار شريف في شمال البلاد، ورابع استهدف مسجدا في كابول العاصمة. منها حدثنا مراسلنا محب الله الشريف.
لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعه، وأصيب أكثر من 30 مدنيا في سلسلة انفجارات بالألغام المغناطيسية في مدينة مزار الشريف شمال أفغانستان ومسجد للأقلية الشيعة وسط مدينة كابول، حسب تصريحات لمسؤولين في طالبان. قال مسؤول طبي للصحفيين في مستشفى الرعاية المركزة للجرحى وضحايا الحرب في كابول أن جثث 5 قتلى وثمانية جرحى تم نقلهم من المسجد الذي وقع الانفجار فيه إلى المستشفى، وأبدأ قلقه عن ارتفاع عدد القتلى لخطورة حالة بعض الجرحى في الحادث. وقد تبنى تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الانفجارات المتتالية التي ضربت مناطق مختلفة من أفغانستان في حال لا تزال طالبان تنكر عدم قدرة تنظيم الدولة للقيام بمثل هذه التحركات، ولكن الأقلية الشيعة لا تزال تشكو وتصرخ من عدم قدرة طالبان على توفير أجواء الأمن لها في جميع أنحاء البلاد. حب الله شريف، كابل، مونتي كارلو الدولية.
وضربت البلاد تفجيرات عدة منذ نهاية نيسان أبريل الماضي تبنى بعضها تنظيم الدولة الإسلامية، استهدفت خاصة أقلية الهزارة الشيعية، وخطر تنظيم الدولة الإسلامية يعتبر أبرز تحد لحكومة طالبان الحالية. قصفت القوات الروسية أكثر من 40 بلدة في منطقة دونباس بشرقي أوكرانيا، حيث يسعى الجيش الروسي إلى السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك. وأقر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن روسيا تتقدم في عدة محاور شرقي البلاد. سميرة والنبي.
مع دخول الهجوم الروسي مرحلته الثانية بعد السيطرة على مدينة ماريوبول، باتت القوات الروسية تركز هجماتها على جبهة إقليم دونباس شرق البلاد، وأرسلت روسيا آلاف القوات لهذه المنطقة حيث تهاجمها من 3 جهات على أمل تطويق القوات الأوكرانية المتمركزة في مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية. وتقترب القوات الروسية يوما بعد يوم من هذه المدينة التي كانت تضم حوالي 100,000 نسمة قبل الحرب، والتي يعتبر سقوطها حيويا للسيطرة الكاملة على دونباس، الأمر الذي سيسهل على روسيا فتح ممر بري بين الشرق وشبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها في العام 2014 في الجنوب الأوكراني. وأكد حاكم هذه المنطقة على الوضع الصعب للغاية، وقال إنه بالفعل القوات الروسية تقدمت إلى درجة باتت فيها قادرة على القصف بقذائف هاون على سيفيرودونيتسك التي لم تسقط بعد، لكن الأسبوع المقبل سيكون حاسما. وفي أحدث دلالة على تفوق الجيش الروسي في هذه المرحلة من المعارك، أقر الرئيس الأوكراني بتقدم القوات الروسية خاصة من حيث العديد والعتاد واستقطاب التعزيزات في بعض مناطق الشرق، وطالب الدول الغربية بالمزيد من الأسلحة الثقيلة.
هذا وسربت مؤخرا صور تظهر استخدام الجيش الروسي نظام للتصويب الليلي صناعة شركة تالاز الفرنسية بيع إلى روسيا بعد عام 2014 رغم العقوبات التي تمنع بيع السلاح إلى موسكو بعد ضمها شبه جزيرة القرم. إلى ذلك رفض الكرملين اليوم اتهامات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن روسيا تمنع صادرات الحبوب من أوكرانيا، ودعا الغرب إلى رفع العقوبات عن بلاده لأنها تمنع وفق تعبيره تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الخارج. هذا ويجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم محادثات هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي يهدد بعرقلة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، وتواجد يوم أمس وفدان عن البلدين في أنقرة. ما خلصت إليه محادثات الوفدين هو معك نضال شقير.
المحادثات بين المسؤولين السويديين والفنلنديين والأتراك استمرت ل5 ساعات في العاصمة التركية في محاولة لتغيير موقف أنقرة من انضمام البلدين لحلف شمال الأطلسي. الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن قال بعد المحادثات أنهم أوضحوا بشدة للجانب السويدي والفنلندي أنه إذا لم تتم معالجة مخاوف تركيا الأمنية بخطوات ملموسة في إطار زمني معين فلن تتقدم العملية. وكشف المسؤول التركي أن بلاده اقترحت رفع قيود تصدير الأسلحة عنها، وهو ما قابلته الوفود بموقف إيجابي. كما أكد كلن أن المحادثات ستستمر بعد استجابة حكومات هذه الدول لمطالب تركيا، مضيفا أن أنقرة تتوقع تسليم 28 مشتبها به في تهم إرهاب من السويد و12 مشتبها به من فنلندا، مشددا أنه لا يوجد أي أساس قانوني أو قضائي لعدم تسليمهم. يذكر أن تركيا كانت قد كررت معارضتها لعضوية هاتين الدولتين في حلف شمال الأطلسي، معللة ذلك بدعم السويد وبدرجة أقل فنلندا لحزب العمال الكردستاني وكيانات أخرى تعتبرها تركيا تهديدات أمنية.
أمنيا، قتل جندي تركي اليوم خلال عملية عسكرية في شمال العراق، حيث تواجه تركيا المتمردين الأكراد. كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن إحراز تقدم ضئيل ولكنه جيد في العلاقات مع السعودية، وقد يجتمع مع وزير الخارجية السعودي في دولة ثالثة. هذا ما قاله اليوم أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس. وذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء الإيرانية أن مهندسا لقي حتفه وأصيب موظف آخر في حادث وقع يوم أمس في مركز أبحاث في موقع بارشين العسكري التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، يشتبه بأنه سبق لإيران أن أجرت فيه اختبارات تفجير قابلة للتطبيق في المجال النووي. إلى ذلك ارتفعت حصيلة القتلى في انهيار مبنى قيد الإنشاء قبل 4 أيام في جنوب غرب إيران إلى 18 ضحية على الأقل. تراجعت الليرة اللبنانية إلى مستوى قياسي اليوم مسجلة أكثر من 35,000 مقابل الدولار، بعدما أثرت انقسامات في البرلمان المنتخب مخاوف من جمود سياسي سيؤدي لتفاقم الأزمة المالية في البلاد. هي باتت تهدد لقمة عيش المواطن حيث تباع ربطة الخبز في السوق السوداء. هذا نداء وجهه اليوم أمير السر نقابة الأفران في بيروت ناصر سرور، نستمع إليه.
حكومي لليوم من آخر جلسة حكومي، وزير المالية بتصور بيكون حبه بالطبعة الثانية لوزير الاقتصاد، بتكلفوا دقيقتين ليوقفوا ويحولوا له حاكم مصرف لبنان حتى يتغطى البلد بالقمح وما يكون في عنا طوابير الذل اللي بتحمل مسؤوليتها. كل حدا تعاطى بالدعم المنهوب، لأنه نحن من أول لحظة بالدعم بعهد رؤول نعمة إن لهم هذا الدعم جريمة بحق بلد. هذه أول نقطة اللي بنتمنى اليوم وزير المالية يوسف خليل يمضي الاعتماد للمطاحن وحاكم مصرف لبنان يصرف حتى ما بعد ذلوا العالم مثل ما عم بذلوها.
هذا في لبنان. أما في فرنسا فقد ألغت المحكمة الإدارية في مدينة غرينوبل قرار مجلس البلدية السماح بارتداء لباس البوركيني في المسابح العامة. إيزيسي غريس.
القضاة أعلنوا أن المحكمة الإدارية لمدينة غرينوبل علقت قرارا محليا مثيرا للجدل إلى حد كبير يسمح بارتداء ما يطلق عليه بوركيني في حمامات السباحة بالمدينة. المحكمة اعتبرت أن القرار المعني من شأنه أن يسمح للمستخدمين بالتنصل من القاعدة العامة للالتزام بارتداء ثياب خاصة للسباحة للسماح لبعض المستخدمين بالتحرر من هذه القاعدة لغرض عقيدي، وبالتالي قوض من اتخذوا القرار بصورة خطيرة مبدأ حياد الخدمة العامة. القرار المحلي الذي يسمح بارتداء البوركيني كما يسمح بالسباحة بصدور عارية للنساء تم تبنيه بأغلبية ضئيلة قبل 10 أيام وسط جدل كبير بين العمدة والكثير من الطبقة السياسية. وزير الداخلية جيرال درمانان أشاد بقرار المحكمة الإدارية، وكان محافظ الإقليم أعرب عن رغبته في رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية لتعليق قرار بلدية غرينوبل. وإثر قرار التعليق طالبت أحزاب اليمين وأحزاب أقصى اليمين مرة أخرى بمزيد من الرقابة بمقتضى قانون على ارتداء البوركيني في حمامات السباحة.
ونصل إلى صفحتنا اليومية مع مهرجان كان السينمائي.
رسالة مهرجان كان السينمائي الدولي. ميشا خليل، دوني كومبياتشي.
ويوم أمس عرض فيلم حمى البحر المتوسط للمخرجة الفلسطينية مها الحاج. ميشا خليل.
بدأ عرض فيلم حمى البحر المتوسط بكلمات مخرجته الفلسطينية مها الحاج التي أحيت ذكرى الصحفية الراحلة شيرين أبو عقلي قائلة: منذ أسبوعين شيرين أبو عقلي الصحفية المتميزة وابنة فلسطين المحبوبة قتلت برصاصة في الرأس عندما كانت تقوم بواجبها في مخيم للاجئين في جنين، وكانت تغطي قصة أخرى فظيعة من قصص الاحتلال. وأضافت: لن ننساك شيرين وسنظل نحبك ونهديك هذا الفيلم. رافق كلمات مها الحاج المؤثرة تصفيق طويل في الصالة قبل بداية الفيلم. أما بالنسبة لهذا المساء فسيكون حافلا، وستشهد صالات قصر المهرجانات عروض 3 أفلام من المسابقة الرسمية، منها فيلم إغلاق للمخرج البلجيكي لوكاس دونت، إضافة إلى الفيلم المغربي أزرق القفطان للمخرجة مريم توزاني المشارك في فعالية نظرمة. ميشا خليل ودوني كامياتشي من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولي.
ختام نشرة الواحدة، الرئيس التونسي يدعو الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد.